إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى الكريم في محكم التنزيل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، آيات كريمات من كتاب رب البريات سبحانه وتعالى، فيها المنهاج الواضح والمصباح المنير لما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة، فيها العفة والطهارة من الرجس والنجس في زمان كثر فيه الخبث. المرأة المسلمة نصف المجتمع، المرأة المسلمة هي المعين للرجل على دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. المرأة المسلمة هي مضرب المثل في تربية الرجال وتثبيتهم على مبادئ الحق والعدل وتوجيههم إلى الحق والصواب والمشورة عليهم. ولا أدل على ذلك من سيدات نساء العالمين، خديجة رضي الله عنها التي وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشد الأوقات، لما أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إليها يرجف فؤاده فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن أخيها ورقة، فكان في ذلك تفريد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. خديجة رضي الله عنها التي وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرفها الله تبارك وتعالى ومدحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مدح، وأقرأها ربها السلام، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ربك يقرأ خديجة السلام. فقرأها: من ربها ومني السلام. فهذا مثلك أيتها المرأة المسلمة في رجاحة العقل والحكمة والمشورة. ومريم ابنة عمران الصابرة العابدة التي صبرت على ما الموت خير من الصبر عليه، حتى قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فاصطفاها الله تبارك وتعالى لتقوم بدور يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على خلق الإنسان من غير أب، على خلق الإنسان من غير أب. فقامت بهذا الدور وصبرت لله تبارك وتعالى، فكانت سيدة نساء العالمين في العبادة والصبر. فهذا مثلك أيتها المرأة المسلمة في الصبر والعبادة. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق العالمة التي كانت الرابعة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولها من العمر 18 عاما. حملت علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كانت المسألة إذا أشكلت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إليها. لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لحاف امرأة غيرها رضي الله عنها وأرضاها. ابتلاها الله تبارك وتعالى بما قاله أهل الإفك والبهتان، فكان رفعة في درجتها وعلوا في منزلتها، فأنزل الله تبارك وتعالى براءتها قرآنا يتلى إلى أن يرفع كتاب الله تبارك وتعالى، وجعلها ربنا تبارك وتعالى طيبة مطيبة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. لما نزلت آية التخيير وهي التي تلوناها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها وقال: يا عائشة لا تعجلي، استأمري أبويك. فقالت: يا رسول الله فيما أستأمرهما؟ إني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. وأما آسيا امرأة فرعون فهي مثل للذين آمنوا، مثل للصبر والإيمان، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقفت هذه المرأة وحدها في وجه أطغى طاغية على وجه الأرض وآمنت بالله تبارك وتعالى، وكان يعذبونها في الشمس والملائكة تظلها بأجنحتها. وأيضا قدوتك أيتها المرأة المسلمة فاطمة رضي الله عنها الصابرة على موت أعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، التقية الخفية التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى إذا أوذيت، وإذا دخلت قام لها وأدلتها مكانه، وكان الله تبارك وتعالى يغضب لغضبها. فهذه أمثلة رائعة وصور مشرقة لك أيتها المرأة المسلمة. والأمثلة في تاريخنا الإسلامي على ذلك كثيرة. بقية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفصة وميمونة وأم سلمة وصفية وزينب بنت خزيمة وغيرهن، وسودة، وأيضا سارة وهاجر زوجتا إبراهيم عليه السلام، وأم سليم وأم حرام بنت ملحان وأم صليط المجاهدة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن الكثير. فما عليك أيتها المرأة المسلمة إلا أن تفتشي في التاريخ وأن تقرأي سير هؤلاء وتتخذينهن قدوة ومثلا أعلى، وخاصة في هذا الزمان الذي فساده زاد عن الحصر والحسبان. ولقد أولى الله تبارك وتعالى المرأة عناية بالغة في كتابه، ففي سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى 22 آية متتالية في شأن النساء، في اختيار المرأة المؤمنة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الحيض والجماع والإيلاء والطلاق والرضاع والعدة وغير ذلك، وهذا كله تشريف وتكريم للمرأة واعتناء بها، لأنها نصف المجتمع، ولأنها معينة للرجل على شطر دينه. وفي سورة آل عمران: تأملي أيتها المرأة المسلمة ماذا قالت امرأة عمران، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا لخدمة بيت المقدس. وكانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأن ينذروا أولادهم لخدمة بيت المقدس، حرره الله تبارك وتعالى من أيدي الظالمين الغاصبين. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيا أيتها المرأة المسلمة اهتمي بأولادك وذريتك من أول يوم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي سورة آل عمران أيضا أمر الله تبارك وتعالى مريم بالعبادة، فقال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وجاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما لنا لا نسمع الله تبارك وتعالى يذكر النساء في الهجرة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة في شأن النساء سماها سورة النساء، ذكر الله تبارك وتعالى فيها النكاح والمهر والمعاشرة بالمعروف والمحرمات من النساء وغير ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات ولا يأتون المسلمين إلا من باب النساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات، قال العلماء، هم اليهود والنصارى والزناة من أتباع الشياطين، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس أي في شأن النساء، وقال وكيع إذا ذكرنا ذهب عقله. فالرجل في شأن النساء ضعيف ولا تخفيف عليه إلا بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا انحرف الرجل إلى غير شرع الله تبارك وتعالى ابتلاه الله تبارك وتعالى بالأثقال والآثار والأغلال، فلا يسر ولا سهولة ولا خفة للرجل إلا في شرع الله تبارك وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وجاءت أم سلمة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أيضا قوامة الرجل على المرأة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء، فالرجل قوام على المرأة، فهو أميرها وعليها أن تطيعه، ولا تكون المرأة صالحة إلا بطاعة زوجها. ولذلك قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، الصالحات قانتات حافظات للغيب. فذكر الله تبارك وتعالى للمرأة الصالحة صفتين: قانتات أي أنها تطيع زوجها، حافظات للغيب تحفظه في نفسها وماله إذا غاب. ولذلك روى الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وطاعة الزوج أعظم سبيل للمرأة لدخول الجنة، فقد روى أربعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو هريرة عند ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من أي أبواب الجنة شئت. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أيضا تأديب المرأة، وأن التي تنشز عن طاعة زوجها والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تذكرها بحق الزوج، وأن الله تبارك وتعالى يغضب عليها إذا عصت زوجها، وأنها إذا باتت هاجرة فراش زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. فعظوهن، تذكرها بعظم حق الزوج، وأنه لو كان أحد يسجد لأحد لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تسجد لزوجها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وذكر الله تبارك وتعالى نشوز الرجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الشيء الكثير مما يتعلق بالمرأة المسلمة. وفي سورة النور ذكر الله تبارك وتعالى غض البصر وحفظ الفرج، وأن لا تبدي المرأة زينتها إلا لمحارمها. وفي سورة الأحزاب سمعتم الآيات التي تلوناها في أول الخطبة، وهي سراج وهاج ومصباح منير لمن أرادت أن تكون امرأة مسلمة يرضى عنها ربها تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات النية الصالحة للمرأة المسلمة: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلا بد من النية الصالحة، وأن يكون العمل موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ونهى الله تبارك وتعالى عن التبرج وعن الخضوع بالقول، وأمر ربنا تبارك وتعالى بأن تقر المرأة في بيتها، فإن الفساد كل الفساد في خروج المرأة من بيتها. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي نظر إليها هكذا من أجل أن يفتن بها الرجال. إذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها وأقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها. وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فلا تخرج المرأة إلا لحاجة أو مصلحة، فلا بأس أن تتعلم المرأة علما يخدم النساء، كأن تكون طبيبة نساء أو تكون ممرضة أو تكون معلمة للنساء. وأما هذا الاختلاط الذي يوجد في مجتمعات المسلمين فكلنا يعلم مفاسده ومضاره، فكلنا يعلم مفاسده ومضاره، كلنا يعلم كيف تقف المرأة مع الرجل تضحكه وتلاعبه، فإذا عادت إلى زوجها كانت ساخطة عليه، وهذا كله من شؤم الخروج من البيت بلا مصلحة ولا حاجة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم تظاهر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وهددهن، فقال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات ثيبات وأبكارا. ثم وصى الله تبارك وتعالى وصية عامة فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو قدرك ومنزلتك أيتها المرأة المسلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، فقابلي ذلك بطاعة الله ورسوله، واتصفي بصفات المرأة المسلمة التي سمعت في هذه الآيات وغيرها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بأحكام المرأة وآدابها فكثيرة وكثيرة جدا، نذكر شيئا منها على سبيل الإيجاز. أولها المرأة الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. ثانيا المرأة ذات دين، قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثالثا المرأة المسلمة ولود ودود، تتودد إلى زوجها، تحسن استقباله عند دخوله وتوديعه عند خروجه، إذا غضبت أو غضب زوجها تأتي وتقول: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. تتودد إلى زوجها متشبهة بالحور العين التي اللائي قال الله تبارك وتعالى عنهن: عربا أترابا. والعربة هي التي تتحبب إلى زوجها. ومن صفات المرأة المسلمة أنها راعية في بيتها، وأنها مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولادها وعن مال زوجها، تعلم أولادها توحيد الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة الصالحة تراعي غاية المراعاة حق زوجها، فلا تؤذه ولا تغضبه، لا تؤذه ولا تغضبه، وتعلم عظم حقه. فإن المرأة إذا آذت زوجها نادت زوجته من الحور العين قائلة لها: قتلك الله، إنما هو دخيل عليك يوشك أن يفارقك إلينا. المرأة الصالحة تتصدق عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. المرأة المسلمة لا تخرج متعطرة، فإنها إن خرجت متعطرة فإنها زانية ولا يقبل الله تبارك وتعالى لها صلاة. المرأة المسلمة لا تتشبه بالرجال. المرأة المسلمة لا تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس، فإن المرأة التي تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المختلعات هن المنافقات، أن المختلعات هن المنافقات. المرأة المسلمة تتعلم العلم الشرعي، وقد قال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالعلم بالكتاب والسنة هو مفتاح كل خير للرجال والنساء. أيها الإخوة والأخوات، نحن في نهاية السنة الميلادية، يحتفل النصارى بعيد كفرهم، فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم في أعيادهم، فإن السخطة تتنزل عليهم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا على أعداء الله في أعيادهم فإن السخط يتنزل عليهم. سخط الله تبارك وتعالى يتنزل عليهم، وأنت أيها المسلم العزيز بدينك تشاركهم في هذه الأعياد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المسلمين في بلاد الشام في زمنه شاركوا النصارى في أعيادهم، حتى أفضى ذلك إلى أن تركوا دينهم وكفروا بالله تبارك وتعالى، وكفروا بالله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ليبين حرمة مشاركة هؤلاء في أعيادهم بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والاعتبار والقياس وغير ذلك. وأيضا أيها الإخوة، كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا طلب منه السقيا فإنه يستسقي لأصحابه. فقد دخل رجل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة وطلب منه السقيا، فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي بسبب قلة المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، واستسقى صلى الله عليه وآله وسلم. فتطبيقا لهذه السنة نحن نطبقها، فأرفع يدي وترفعون أيديكم، وندعو الله تبارك وتعالى بالسقيا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.